الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا الإشارة إلى معنى الإحرام، وأن المراد بذلك هو النية، ونية الإنسان في الدخول في النسك باعتبار أنه يحرم عليه ما قد حل له قبل ذلك، وليس المراد بذلك هو اللباس، ولكن لما كان اللباس علامة عليه أطلقه الناس عليه، كما يطلق كثيرا من الناس على تحريك اليدين لتكبيرة الإحرام قال أحرم، والمراد بذلك هو التكبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لحديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة، لحديث الحج عرفة، رواه أبو داود: ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا، أنها عرفة، صح حجه.
وهذا باتفاق العلماء على أنه لا يشترط في الوقوف بعرفة التكليف، أن يكون الإنسان مكلفا. ويخرج من هذا ما يتعلق بالكفر، إذا كان الإنسان وقف مرتدا فإن هذا لا ينعقد له عمل أصلا، ولكن المراد بذلك إذا كان الإنسان نائما أو جاهلا، يعني يظن أن هذه عرفة وليست بعرفة، أن هذه ليست عرفة ثم ظهرت أنها عرفة، فإن وقوفه صحيح في هذه المسألة على الصحيح. وعامة العلماء يرون أن النائم والناسي وكذلك المغمى عليه أنه إذا وقف بعرفة فإن وقوفه صحيح، ولهذا يوقف بالمجنون وكذلك المريض إذا كان مغمى عليه ونحو ذلك يؤتى به مرورا. وهذا ظاهر في أيضا في حديث عروة بن مضرس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أية ساعة من ليل أو نهار، يعني قد وقف في عرفة في ليلها أو نهارها، ونهارها هو في اليوم التاسع، وليلها هو ليلة النحر، باعتبار أن ما كان بعد ذلك يعتبر يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى ثفته. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
قال: الوقوف بعرفة يصح من الإنسان ولو وقتا يسيرا، وذلك من طلوع الفجر من يوم عرفة يبتدئ الوقوف. وأما بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فسنة الوقوف بعرفة أن الإنسان يدخلها بعد الزوال، يصلي الظهر والعصر جمعا على مشارفها، ثم يدخل عرفة ويبقى فيها إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه ينصرف، هذا هو الكمال وهذا هو السنة. وأما المجزئ للإنسان فيجزئ أن يقف قبل الزوال، وإذا أراد السنة فقدم إلى عرفة قبل الزوال، فهل يدخلها أم السنة أن ينتظر؟ السنة أن ينتظر، ولو دخل عرفة فلا حرج عليه، وعمله حينئذ صحيح. وأما بالنسبة لما كان دون عرفة كعرنة، فذهب جماهير العلماء إلى أنها ليست من عرفة، ويستدلون بهذا ما جاء في الخبر رواه الإمام مالك الموطأ قال: ارفعوا عن بطني عرنة. وجاء في رواية الإمام مالك رحمه الله إلى أنها إلى أنها من عرفة وأن من وقف فيها فوقوفه صحيح. ومن دفع من عرفة قبل غروب الشمس دفع عصرا فحجه صحيح ووقوفه صحيح عند عامة العلماء أنه ليس عليه شيء إلا أنه خالف السنة. وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الدم عليه، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله ورواية في المذهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المجد: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. أحسن الله إليك. وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه الخمسة. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر.
تقدم معنا في مسألة حج المجنون، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الصواب أن الحج من المجنون صحيح كالصبي، وذلك أن فقد العقل من المجنون يشاركه في ذلك الصبي، بل إن المجنون قد يدرك من الخير والشر ما لا يدركه الصبي إذا كان صغيرا كالصبي الذي في مهده. فإذا كان له حج عند عامة العلماء فينبغي أن يكون للمجنون من باب أولى، وذكرنا شيئا من التعليل في صدر هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليهما، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟
جاء في الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام: وأضحاكم يوم تضحون، يعني أن الأمر على جماعة المسلمين. فلو اجتمع الناس في غير عرفة ثم ظهر أنهم رأوا الهلال بالخطا، فعمل العلماء على أن حجهم صعيب، حكي الاتفاق على هذا سواء تقدموا أو تأخروا. ولهذا ينبغي للإنسان الذي يرى الهلال بنفسه والناس لم يروا أو لم يعتد بشهادته، ينبغي ألا يقف وحده، وأن يكون مع جماعة المسلمين، وحجه حينئذ صحيح.
قال رحمه الله تعالى: وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين، ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك. رواه الأثرم. الثالث: طواف الإفاضة، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق.
وعن طواف الإفاضة هو طواف الحج، وذلك ركن من أركان الحج بالاتفاق، وزمنه يعني طواف الإفاضة وطواف الحج يكون يوم النحر، وذلك بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر على قول جماهير العلماء. وأما من طاف قبل ذلك فطوافه ليس بصحيح عند عامة العلماء أيضا. ثم تقول لبعض الفقهاء من الشافعية إلى أن طوافه صحيح، وهذا القول قول لا يعتد به. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به، ووقته من نصف ليل النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت في مزدلفة إلى بعد نصف الليل، ولا حد لآخره. وفعله وفعل
ويأتي معنا في مسألة رمي الجمار في زمن رمي الجمار وكذلك أعمال أيام التشريق من رمي الجمار والمبيت ونحو ذلك. ومعلوم أن الناس في المبيت بمزدلفة إما أن يكونوا ضعفا فيدفعون وهذا يسقط عنهم شطر الليل ولا يكون حكمهم كحكم من بقي في عرفة من بقي بمزدلفة إلى طلوع الفجر. من كان باقيا في مزدلفة إلى قبل طلوع الفجر ثم قال إني أريد أن أطوف طواف الإفاضة فطوافه ليس بصحيح لأنه من أهل المبيت بمزدلفة على قول عامة السلف. وأما إذا كان من الضعفاء فإذا سقط عنه المبيت من نصف الليل فإن أعمال يوم النحر جائزة منه على الصحيح وذلك من الرمي فإنه ما دفع إلا هربا من الزحام. فإذا دفع بعد منتصف الليل فينبغي ألا يمنع من رمي جمرة العقبة. ولهذا نقول لمن دفع بعد منتصف الليل من الضعف أو من مرافقيهم لا حرج عليه أن يرمي جمرة العقبة ليلا. وهذا ظاهر في حديث أسماء عليها رضوان الله. وكذلك أيضا لا حرج عليه أن يطوف طواف الإفاضة والسنة في حقه أن يكون ذلك بعد طلوع الفجر كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يرون أن أعمال يوم النحر لا تكون إلا بعد طلوع الفجر حتى لمن دفع بعد منتصف الليل. ولكن نقول إن العلة من الدفع بعد منتصف الليل هو خشية الزحام عند الجمار. فكيف ينتظرون أن يأتي الناس ثم يزاحموه؟ وذلك أن فجاج مكة في الذهاب من مزدلفة إلى منى متسعة لا يكون فيها ضيق، وإنما الضيق هو في التدافع عند الجمار. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف أن ينفروا بعد منتصف الليل، وهذا دليل على جواز عملهم بأعمال يوم النحر، وذلك من الرمي والحلق والذبح على قول جماعة من الفقهاء، والأولى في ذلك أن يكون بعد طلوع الفجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا حد لآخره. وفعله يوم النحر أفضل لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. الرابع: السعي بين الصفا والمروة لقول عائشة: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. ولحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
وهذا مما اختلف فيه العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة، هل هو من أركان الحج أو من واجباته أو من سننه؟ هي ثلاثة أقوال تقدم معنا الكلام عليها عند كلامنا على أركان الحج في صدر هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واجبات الحج. وواجباته سبعة، وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة.
وإنما لا يذكر العلماء أو بعض العلماء طواف الوداع في واجبات الحج لأن طواف الوداع لا يجب على كل حاج، فما كان من المكيين وكذلك المرأة إذا كانت حائضا فإنه لا حرج عليها أن تخرج من مكة من غير طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال اعملي ما يعمل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وحينئذ لا حرج عليها أن تدفع وتدع طواف الوداع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإحرام من الميقات لما تقدم.
والوجوب هنا هو من الميقات، وأما الإحرام في ذاته فهو ركن، لأن عمل الإنسان لا يكون إلا بالنية. والمواقيت كما تقدم الكلام عليه هي ما حددت، حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكذلك جابر وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال: خذوا عني مناسككم.
يقول هنا لمن وقف نهارا، لأن من وقف ليلا لا يمكن أن يقف إلى الغروب، وذلك لأنه في الليل. ومن وقف نهارا فلا بد له من أجل، ومن وقف ليلا قد استدبر أجله أصلا وكان أجله وراء ظهره، لهذا يقال يقف ولو شيئا يسيرا، يقف ولو شيئا يسيرا. إذا جاء الإنسان من الليل بعد غروب الشمس فيقف في عرفة شيئا يسيرا ثم ينصرف. ولهذا وهذا ما أمر به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله حينما جاءه رجل وهو بمزدلفة، فقال له أوقفت بعرفة؟ قال لا. قال اذهب إلى عرفة وقف ساعة. ثم ذهب إلى عرفة فصلى عمر الفجر، فقال أجاء الرجل وهو على راحلته؟ فقالوا لا، فانتظره حتى قيل له جاء الرجل ثم دفع. وهذا دليل على أمرين: الأمر الأول أن من كان وقته مزدحم بين الوقوف بعرفة وبين المبيت بمزدلفة فإن عرفة أولى ويذهب إليها، يذهب إليها ويدع المبيت بمزدلفة بل يسقط عنه. وفي هذا دليل أيضا على أن من ترك المبيت بمزدلفة ترك واجبا وما ترك ركنا، لأنه لو كان ركن فالركن الحالي أولى من الركن الماضي. كذلك أيضا فإن من ترك المبيت بمزدلفة ترك واجبا وهو آثم ولا يجب عليه في ذلك دم، ولهذا لم يأمره عمر بن الخطاب بالدم، وذلك لتفريطه أو خشي الفوات فجاء وبادر، أو نوى الحج متأخرا كالذي ينوي الحج مثلا متأخرا في يوم عرفة ثم أراد أن يذهب إلى عرفة فرجع وقد انتهى وقت المبيت بمزدلفة، نقول حجه صحيح ولا شيء عليه من الكفارات بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها.
المبيت بمزدلفة من الواجبات، وهذا على قول جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى ركنيته، وهذا مروي عن بعض الفقهاء من المحدثين كابن خزيمة وغيره. ومن العلماء من فرق بين المبيت والوقوف، فجعل ثمة وقوف، والوقوف يكون بعد صلاة الفجر والمبيت يكون قبله، فأوجب الوقوف وما أوجب المبيت، فجعلوا المبيت سنة وجعلوا الوقوف واجب، وهذا مروي في مذهب أهل الرأي. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، هل الأصل في ذلك الأمر هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه هو القدوة المنفرد في هذه الأعمال لا يشاركه في ذلك غيره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقه الجاهليون بالتبديل، سبقه الجاهليون بالتبديل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حج عليه الصلاة والسلام بعد فرض الحج عليه عاما، وإنما أرسل أبا بكر وأبا هريرة ومعهم جماعة من الصحابة أن ينادوا ألا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوف في البيت عريان. لماذا؟ لأنه سيحج من قابل وهو القدوة، فتلت بأعمال الجاهلية بأعماله. ولهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب بالصحابة قال: خذوا عني مناسككم، يعني ربما يطرأ شيء حتى في المسلمين مما حفظوه من أعمال سابقة فيفعلونه على حسن ظن، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إليه. ولهذا من يقول بأن ظاهر الأمر الوجوب في قوله لتأخذوا عني مناسككم أن الأمر في هذا على الوجوب فيه نظر، وذلك أن إذا قلنا بهذا الإطلاق لتأخذوا عني مناسككم يلزم من ذلك أن نقول بكثير من الأعمال أنها من الواجبات وليست كذلك. القاعدة إذا جاء لدينا أمر فننظر ونسبر تلك المأمورات وهي أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي أمرنا بالاقتداء بها، فننظر في هذه المأمورات إذا كانت هذه المأمورات أكثرها واجب أو ركن فإن الأصل بالأمر الوجوب، الأصل في الأمر هنا الوجوب، وإذا كان أكثرها سنة فالأصل في الأمر السنية للوجوب. إذا قلنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم لنسبر أعمال الحج، من نظر إلى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام من الجهر بالتلبية وتكرارها وكذلك أيضا في الاغتسال والصلاة عند الإحرام والتطيب قبل الإحرام وكذلك أيضا الاغتسال لدخول مكة، وكذلك أيضا تقبيل الحجر والرمل والاطباع والذكر بين الركنين، كذلك أيضا في الصلاة، الصلاة خلف المقام، وكذلك الشرب ماء زمزم والدعاء تكرارا فوق الصفا والمروة، كذلك الجري بين العلمين وغير ذلك من الأعمال، هي سنن ويلزم من هذا أن نقول بوجوبها. ونحن هنا لم نستوعب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أعمال كثيرة. إذا هل الأصل في قوله لتأخذوا عني مناسككم أنه ينصرف إلى الوجوب، أم أنه ينصرف إلى التشريع، ينصرف إلى التفرد بالتشريع ولا ينصرف إلى الوجوب؟ لأننا لو قلنا بذلك نلزم القائل بواجبات ولا يقول بها، بل لا يقول بها عامة العلماء أو بإجماعه ككثير من المسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس: كنت فيما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله.
قدم.
كنت فيمن قدم.
قدم. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وعن ابن عباس: كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه.
النبي.
أحسن الله إليك. قال: وعن ابن عباس: كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. وعن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت.
يجوز لضعف أن يدفع بعد منتصف الليل، والضعف لا يلزم من ذلك المرض، وإنما من كان دون غيره ممن كان غيره من سواد الناس وأكثرهم يضرون به ولو على سبيل الاحتمال، وذلك كالنساء أو الأطفال، ويدخل في ذلك أيضا من كان مرافقا لهم، ويدخل في هذا من كان مرافقا لهم، وذلك كمحرم المرأة، وكذلك قائد القافلة، والشخص الصحيح الذي مرتبط بجماعة ويخشى أنهم إن ذهبوا أن يتيه عن موضعه بمنى، لا حرج عليه أن يدفع معه. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، والصبيان في ذلك أمرهم هين. وعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قد قارب الاحتلام وهو شديد، كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن عباس قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، حينما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح. وكذلك أيضا في حينما كانت أسماء ومعها مولاها فصلت، فكانت تنظر تصلي وتقول: هل غاب القمر؟ فقال لها: لا. قالت: هل غاب القمر؟ فقال لها: لا. فلما قال لها غاب القمر دفعت ودفع معها لأنه مولاها وهو خادم لها، يدخل في هذا الخادم والحارس المحرم المرافق، كذلك أيضا الصبيان. هذا إذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عدد قليل، وفجاج مكة مفتوحة. وفي زماننا من باب أولى أن ييسر على الناس بالدفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمبيت بمنى في ليالي التشريق لقول عائشة، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي.
المبيت هو البقاء ليلا ولو لم يكن ثمة نوم، يقال بات فلان في موضع كذا إذا مكث فيه واستقر ليلا ولو لم ينم، إذا كان مستيقظا ونحو ذلك، ولا يلزم من ذلك الاضطجاع ما دام أنه باقي في هذا، سواء كان قائما أو كان قاعدا، فهذا من المبيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لقول عائشة ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الحديث رواه أحمد وأبو داود. ولمفهوم حديث ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيث بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه.
وفي هذا الدليل على أن المبيت بمنى واجب، وإلا لم استأذن حتى يحتاج إلى أذن. ولو كان من الأمور التي إن فعلها الإنسان أو على التراخي يفعلها الإنسان أو مخير فيها الإنسان بين فاضل ومفضول لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على الوجوب. والمبيت ليالي منى، نبيت الإنسان ليلة في يوم النحر ليلة 11 وليلة الثاني عشر وهاتان ليلتان يجب على الإنسان أن يبيتهما. وأما ليلة الثالث عشر فإن بقي الإنسان إلى غروب الشمس وجب عليه أن يبيت وإذا أراد أن يتعجل في يومين جاز له ذلك شريطة أن يدفع قبل غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
ومسألة المبيت بمنى كما تقدم من الواجبات، من تركه متعمدا أو معذورا لا دم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر العباس وما أمر أيضا الرعاة أن يفتوا، مع أنه أمر كعب بن عجرة حينما حلق شعره وهو معذور أيضا، وهو معذور. ولهذا نقول إن عذر الإنسان أو عدم عذره لا يوجب الدم، وإنما المعذور يرتفع عنه الإثم وغير المعذور آثم، يجب عليه في ذلك التوبة. هذا على الصحيح من أقوال العلماء. ومن لم يتمكن من المبيت لزحام أو لغلاء الأسعار في الإيجارات ونحو ذلك ولا يطيق، فنقول إنه لا حرج عليه أن يبيت خارجها. وما هو حد الخارج؟ نقول لا حد له ما دام في مكة، ما دام في مكة. بعض الفقهاء يقول ينبغي أن يكون مقاربا لها أو ملاصقا لها، ويقيسون هذا قالوا على اتصال الصفوف في الصلاة، وهذا فيه نظر لماذا فيه نظر؟ أن قياسهم في قولهم اتصال الصفوف أنه يلزم من هذا أن الناس لو حجوا قليل كأن يحج مثلا 10,000 ينبغي أن يكون 10,000 مع بعض داخل ميناء. لماذا؟ لأن قياس على الصلاة، وإذا كان القليل العدد القليل ينبغي أن يتقاربوا، لا أن يكون أوزاع أناس في أطراف ميناء وأناس في شمال ميناء وأناس في جنوبها. ولهذا نقول إن الإنسان إذا لم يجد مكانا في ميناء لا حرج عليه أن يبيت في أي موضع من مكة على حد سواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورمي الجمار مرتبا فيرمي يوم النحر جمرة العقبة.
يقول ورمي الجمار، الرمي يختلف عن النبل أو الحذف أو الخذف، فهذا الرمي المراد بذلك هو رفع اليد، وبخلاف أيضا التنزيل أو الإسقاط ونحو ذلك. ولهذا قال رمي الجمار، وأن يكون من الجمار لا من غيرها، أن يكون من الجمار. ولهذا الذي يأخذ الحصى ويرميها في الحوض هذا لم يرمي، ومن أخذ غير الجمار ورمى بها هذا لم يرمي حتى يكون رميا ويكون من الجمار. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ولأنها تحية منى، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال.
قل ولأنها تحية منى، هذا من كلام الفقهاء، وهم يسمون أول الأعمال التي يفعلها الإنسان تحية، لأن عادة الإنسان إذا التقى بغيره حياه، فيجعلون أول الأعمال من التحية كتحية البيت الطواف. نعم.
قال رحمه الله: كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات.
يقول وكل يوم بعد الزوال، وهذا عند عامة العلماء أن رمي الجمار يكون بعد الزوال إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإن السنة في ذلك أن يكون بعد إشراق الشمس، والوقت في ذلك متسع، والسنة أن يرمي نهارا، نعم.
قال رحمه الله: كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة، وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه
وسلم. أما يوم النحر فلا يرمي إلا جمرة العقبة فقط، وهي آخر الجمرات من جهة مزدلفة، وأول الجمرات من جهة القادم من مكة. نعم.
قال رحمه الله لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه أبو داود. والحلق أو التقصير
رمي الجمار يستحب للإنسان أن يدعو عنده أن يدعو عند كل جمرة إلا الجمرة الأخيرة جمرة العقبة. ومن نظر وسبر إلى أعمال النبي عليه الصلاة والسلام كالسعي والطواف يجد أنه في الخاتمة لا يعمل شيء في خاتمة طوافه وخاتمة سعيه كذلك أيضا خاتمة رمي الجمار لا يدعو عليه الصلاة والسلام بخلاف طوافه ابتداء يكبر وفي خاتمة الطواف لا يكبر كذلك أيضا عند السعي بين الصفا والمروة يدعو وعند الخاتمة ينصرف لأنه انتهى. نعم.
قال رحمه الله سادسا والحلق أو التقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين الآية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحلل ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة متفق عليه. وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمر فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس رواه أحمد ومسلم. وقال ابن المنذر أجمع على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية ويستحب لمن لا شعر له ويستحب أحسن الله إليك ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. سابعا
في الحلق والتقصير هي من الواجبات سواء حلق أو قصر هذا على سبيل العموم والحلق أفضل من التقصير. والحلق المراد بذلك هو استئصال الشعر ألا يبقى من شعره شيء. والتقصير هو أن يعمم من شعره يأخذ من مجموع شعره ما يستوعب الشعر أخذا مع بقاء شعر الرأس فيكون قد أخذ من جل شعره أو غالبه. ولا شك أن الحلق أفضل وذلك لامتثال قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين كذلك أيضا في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم المراد به التفث هو إزالة شعرة الإنسان من شعره كذلك أيضا من ظفره وغير ذلك فهذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي لتأكيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لنفسه فحلق وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أيضا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحد. وأما بالنسبة للتقصير فما حده وضابطه ينبغي أن نشير إلى شيء من المسائل التي وقع فيها نوع اضطراب في كلام بعض الفقهاء. الله عز وجل جعل حلق الشعر ابتداء من محظورات الإحرام كما في قول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة جعل حلق الرأس من محظورات الإحرام. هنا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن حلق الشعر هل التقصير يكون من محظورات الإحرام أم أن من المحظورات الحلق أم ذكر على الإجمال ليدخل فيه جميع الصور الأخرى أو للعلم به. نقول ينبغي للفقيه إذا أراد أن يقرر المسألة أن يلتزم بصفة الحلق خاصة في مثل هذا الموضع عند كونه محظورا كذلك أيضا عند الأخذ. بعض الفقهاء يرى أن الإنسان إذا أخذ شعرة أو شعرتين أن هذا من محظورات الإحرام حال إحرامه وعند حله يرى أنه لو أخذ شعرة وشعرتين أنه لم يتحلل مع أن اللفظ واحد. أيضا من الإشكالات أيضا أن بعض المتفقهة يتكلمون على قضية حلق اللحى وأن حلق اللحية أن الإنسان لو أخذ من شعره شيئا يسير أن أبقى من شعره شيئا يسيرا بقدر الملي أو المليين أن هذا إعفاء. وإذا جاء هنا قال هذا حلق إذا جاء هنا قال حلق ويجزئ الإنسان هذا إنصاف أو ليس بإنصاف؟ ليس بإنصاف. وكل من يقول أن الإنسان إذا أبقى في عوارضه شيئا يسيرا من شعرات تجده يمتحن هنا فيفشل، يمتحن هنا فيفشل، لأن المسألة ترخص وبحث عن شيء ييسر به على نفسه وعلى الناس، أما البحث عن الدليل، البحث عن الدليل، فلماذا هنا تسميه حلقا وتسقطه عن الناس وهناك لا تسميه حلقا؟ إذا كان، إذا كنت تريد أو تريد أن تفتي، أن تفتي به، وهذا من شذوذ الأقوال واضطرابها. لهذا نقول إن مسألة الحلق، في مسألة الحلق أن الإنسان إذا استوعب الرأس، إذا استوعب الرأس أخذا أن هذا، أن هذا حلق ولو بقي شيئا يسيرا من شعره، ولو بقي شيئا يسيرا. لماذا؟ لأن الآلات الموجودة الحالية ما تسمى بالأمواس التي تزيل الشعر ولا يبقى من الشعر شيء، أن هذا حادث عند الناس ما كان معروفا في السابق، ويوجد لديهم الأمواس ويوجد لديهم أيضا بعض المقصات ونحو ذلك، ولكن هذه الشفرات، هذه شفرات حديثة. ولهذا نستطيع أن نقول إن ما كان من رقم واحد واثنين ونحوها أن هذا، أن هذا حلق، أن هذا حلق وليس، وليس بتقصير، وليس بتقصير، لأن اصطلاحهم في الحلق ينبغي أن يجري في جميع، في جميع مواضعه. أما بالنسبة لأخذ الشعر، النهي عن أخذ الشعر لاتفاقهم هناك على أن من أخذ من مجموع شعره، من أخذ من مجموع شعره ولو لم يزله أن هذا، أن هذا من المنهي عنه. قالوا لأن الدليل دل على نهي الإنسان أن يأخذ من شعره على سبيل التفصيل، وجاء في الآية النهي عن الحلق، النهي عن الحلق. وربما أن في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم أن المراد بذلك لا تظنوا أن هذا النسك انتهى قبل بلوغ الهدي محلة، وأن هذا ليس المراد به ضبط محظور الإحرام، وإنما المراد به تحديد زمنه، وإنما المراد به تحديد، تحديد الزمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سابعا طواف الوداع. لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. أركان العمرة، وأركان العمرة ثلاثة.
يقول هنا طواف الوداع، طواف الوداع تقدم الكلام عليه وعلى، وعلى وجوبه. وقد جاء عن عمر الخطاب كما روى مالك الموطأ من حديث يحيى بن سعيد أنه أرجع أقواما من مر الظهران لم يطوفوا طواف الوداع.
قال رحمه الله تعالى: أركان العمرة، وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام وهو نية الدخول فيها لحديث إنما الأعمال بالنيات، والطواف والسعي لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ولحديث اسعوا فإن اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، متفق عليه. وأمره يقتضي الوجوب. وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم، وقال في الشرح: ومن أراد العمر من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له، لا نعلم فيه خلافا.
تقدم معنا الكلام على، على مسألة، وهي مسألة الإحرام، الإحرام للمكي. أيمن المكي ماذا يصنع في إحرامه؟ نعم. ما الدليل؟ نعم، هذا في العمرة وفي الحج. نعم، وفي الحج. نعم، النبي أحرم مكة. نعم، أنس، ما الدليل على أن الحج يحرم من مكة؟ ها، حديث ابن عباس حتى المكة من مكة، يعني يحرم مكانهم. إنما قيدنا هذا الحديث في حديث عبد الله بن عباس بالحج لأن النبي أمر عائشة بأن تخرج للحل في العمرة لما كان عمرة، فدل على الفرق بين إحرام العمرة والحج بالنسبة للمكي. نعم.
قال رحمه الله: والحلق أو التقصير لقوله فيما سبق وليقصر وليحلل، والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، رواه مسلم عن جابر. وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه والاطباع فيه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول: والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، يعني يوم التروية. السنة أن يبيت يوم الثامن ليلة عرفة أن يبيت بمنى، وهذا هو السنة.
قال رحمه الله: وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه
الأول
منه والاطباع فيه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
الاطباع هو أن يظهر الإنسان كتفه الأيمن ويرمي طرفي إحرامه على كتفه الأيسر، والرمل هو المشي السريع أو الجري الخفيف، فيكون هذا الانطباع في الطواف كله في طواف القدوم. وأما بالنسبة للرمل يطوف الإنسان في الثلاثة الأشواط الأول منه، فهذا هو سنة وباق هذا الحكم. وإن كان أصله النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر لكفار قريش قوتهم لما قالوا يأتونكم وقد وهنتهم حمى يثرب، وبقي هذا الأمر كما قال عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم.
وأما بالنسبة للطهارة في حديث عبد الله في حديث عائشة، الوضوء سنة، وهذا أصح شيء جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء. جاء في حديث عبد الله بن عباس أن طواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. قالوا: فإذا كان صلاة والصلاة لا تصح إلا بطهور، كذلك أيضا الطواف. ولكن نقول إن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث عطاء بن السائب عن طاووس عن عبد الله بن عباس مرفوعا، وخورف في هذا عطاء، رواه عبد الرزاق في كتاب المصنع من حديث إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن طاووس كلاهما عن طاووس عن عبد الله بن عباس وجعلوه موقوفا، وهذا هو الصواب.
نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. وفي
والاطباع يكون في طواف القدوم فقط، لا يكون في غيره، لا يكون في سعي ولا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع على الإطلاق، لأن الإنسان في طواف القدوم هو الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العلة، فبقي الحكم ولو زالت العلة. وما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في السعي، وإنما كان النبي يجري بين العالمين. وكذلك أيضا طواف الإفاضة، لأن الإنسان متحلل ولو بقي عليه إحرام لا يفعله، لأن النبي لم يفعله عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في طواف الوداع لتحلله من إحرامه. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث جابر: حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، الحديث متفق عليه.
يقول هنا: والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج، هنا قيد الأمر في الحج، أي أن التلبية تكون من إحرامه. لماذا؟ لأن إحرام الإنسان إحرام الإنسان إما أن يستمر معه في حال كونه مفرد وفي كونه قارن، وأما المتمتع فإنه ينتهي إحرامه بانتهاء العمرة ثم يرجع حلال، فلماذا يلبي؟ وإنما أشار هنا بقوله والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، هذا في حق المفرد والقارن وفي حق الجميع إذا أحرموا يوم التروية. وأما من كان محرما من الميقات بالثلاثة المفرد والقارن والمتمتع ابتدأوا متى يتوقفون عن التلبية؟ هل التلبية تنتهي عند حد معين؟ نقول تنتهي عند أدنى الحل، عند أدنى الحل. ولهذا من الخطأ أن الإنسان يلبي في طوافه أو وهو في حدود الحرم قد ذهب إلى مكة. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما في الصحيح أنه كان إذا قصد البيت بات به طوى وأمسك عن التلبية ثم دخل، يعني في أدنى الحل. كذلك أيضا ما جاء في هذا عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يلبي المعتمر حتى يمس الحجر. نقول إن هذا الحديث ضعيف. وقد تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عن عطاء عن عبد الله بن عباس، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف الحديث. وقد جاء هذا الحديث أيضا موقوفا من وجه آخر من حديث عبد الوهاب وهمام كلاهما عن عطاء عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه، وهذا يدل على أن المرفوع معلول. وأما بالنسبة لمن كان محرما مبي إفراد وقران ثم طاف وسعى أراد تقديم سعي الحج ثم انتهى من السعي، نقول يرجع إلى تلبيته أيضا، يرجع إلى تلبيته بعد انتهاء من العمرة، ولا يلبي في الطواف ولا يلبي في السعي. بل قال غير واحد من العلماء كما قال ابن عيينة قال لا نعلم أحدا يقتدى به يلبي في الطواف إلا ما جاء عن عطاء ابن السائب، ولكن روي عن إبراهيم النخعي وقال به داود، وعمد العلماء على خلافه أنه لا يلبى لا في الطواف ولا يلبى أيضا ولا يلبى في السعي. وإذا كان يوم التروية لبوا الجميع دخل معهم حتى المتمتع واستمروا على التلبية في ذهابهم إلى منى، فإذا كانوا في منى انشغلوا بالدعاء والتلبية والتكبير أيضا، ثم بعد ذلك يدفعون وهم يلبون ويمسكون عن التلبية عند رمي أول حصاد من جمرة العقبة. وهذا على قول جماهير العلماء، وثمت رواية في المذهب لأن الرمي أن التكبير ينتهي عند آخر حصاد، وهذا فيه نظر، الصواب أنه ينتهي عند أول جمرة يرميها ويتوقف وينتهي تلبيته في عن إحرامه. لماذا؟ لأنه ابتدى بالتحليل وبالتحلل، وهذا من القرائن أن الإنسان برمي جمرة العقبة يتحلل لأنه أمسك عن التلبية. نعم.
قال رحمه الله عن الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. وعن ابن عباس مرفوعا قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود. قال رحمه الله فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به لما تقدم، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم، وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح.
تقدم معنا الكلام في هذا. من روى حديث عبد الله بن عباس؟ من رواه عن ابن عباس؟ أنس. من رواه عن سعيد الجوير؟ حسنت.
قال رحمه الله ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك. فصل في شروط الطواف وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل كسائر العبادات، ودخول وقته، وأوله بعد نصف الليل.
والمراد بهذا هو شروط الوجوب لمن أراد أن يأتي بعمل وجب عليه ذلك، يجب عليه أن يتحقق فيه هذا الأمر في شروعه في الطواف، وأن يصاحبه كذلك. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فليس لكل إنسان متوضأ يجب عليه أن يصلي، ولكن يجب على صحة في صحة صلاته أن يكون متوضئا. فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة، وإذا وجدت الصلاة لا بد أن توجد الطهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ودخول وقته، وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر. وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. واجتناب النجاسة
وستر العورة وكستر العورة في الصلاة، كستر العورة في الصلاة. من طاف عريانا لم يكن حاجة، أو أظهر عورته كفخذه أو نحو ذلك، ويخرج من هذا ما ظهر منه من غير قصد، من غير قصد، فيتداركه ولا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: واجتناب النجاسة والطهارة.
والمراد بالنجاسة هي النجاسة البدنية أو على اللباس، وليس المراد بذلك هو الحدث، والحدث شيء والنجاسة شيء، والحدث ضده تطهر أو الطهارة. تقدم معنا الكلام على أن الصحيح في الطهارة أنها سنة للطواف. نعم.
والطهارة من الحدث، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي والأثرم.
تقدم معنا في هذا الصواب فيه
الوقف.
الصواب فيه الوقف. عبد الرحمن، لماذا الصواب فيه الوقف؟ الآن تونا بيدنا. أحمد، حديث عبد الله بن عباس الآن خمس دقائق. يرويه عطاء السائب عن طاووس عبد الله بن عباس واختلف فيه. عن طاووس، عن طاووس عن عبد الله بن عباس، والصواب فيه الوقف. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق حتى تطهري، متفق عليه.
في هذا الحديث هو عمدة الجمهور في إيجاب الوضوء بالطواف. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف بعدم الطهارة، ولكن ثمة طائفة من أهل العلم قالوا إن حدث الإنسان أكثر من حيض المرأة، واحتمال ورود الإنسان إلى المسجد الحرام وهو على غير طهارة أكثر ورودا من ورود المرأة وهي حائض. ومع هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام دليل صحيح، فدل على أن النبي إنما نهى عائشة لا تطوف بالبيت تطهيرا للمكان لا نفيا لصحة العبادة، تطهيرا للمكان لا نفيا لصحة العبادة. ولهذا نقول إنه ينبغي للمرأة ألا تطوف إلا إذا اضطرت، إذا اضطرت استثفرت، يعني بحيث وضعت شيئا ينقيها ولا يوصل الدم إلى جسدها أو إلى موضع الطواف فيتنجس. نعم.
قال رحمه الله: وتكميل السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئ. وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شاذروان الكعبة، لأن قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحجر من البيت، متفق عليه.
والطواف ينبغي أن يكون سبعا على قول جماهير العلماء، وذهب بعض الفقهاء وقول أبي حنيفة، ويروى عن سفيان أيضا أنه يجزئ بأكثره، يعني بأربع فما فوق، خمس ونحو ذلك. وبعضهم يعلف هذا في باب الضرورة أو النسيان أن هذا يسقط الإنسان، الصواب أنه ليس عنه إلا سبع. ويخرج من هذا إذا الإنسان فعل وشك هل ست أو سبع ثم رجع إلى بلده يخفف عنه، ولا يقال ارجع، ولا يقال ارجع، لوجود بعض الأئمة من قال بهذا. وهذا كما في التسبيح في الطواف تسبيع في السعي أيضا. لماذا؟ لأن السعي دونه في الحكم، والطواف آكد من السعي. وكذلك أيضا في رمي الجمار، وكذلك أيضا في رمي الجمار، لأن رمي الجمار في التسبيع فيه دون الطواف تأكيدا، دون الطواف تأكيدا، ولهذا يرخص بعض العلماء بفوت رمية حجر أو نحو ذلك أو نسيانها أو شك فيها ما لا يرخصون في غيره. نعم.
قال رحمه الله،
وقوله هنا أيضا يقول إن وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره، المراد بذلك إذا مشى على حائطه لم يعتبر طائف عليه، إذا مشى عليه أو دخل فيه، إذا دخل فيه أيضا ثم خرج، يعني كأنه انتصب، كأنه جعل للكعبة بابين ثم دخل معهما، هذا طائف حوله أم لا؟ ليس بطائف حوله، لهذا نقول هذا الشوط الذي طافه على هذا النحو باطل، يجب عليه أن يأتي بشوط غيره. نعم.
قال رحمه الله،
والحجر هذا يسمى حجر إسماعيل، ولا أصل لهذه التسمية، لا أصل لهذه التسمية. نعم.
قال رحمه الله، وجعل البيت عن يساره في حديث،
يعني ابتداء لا يطوف منكسا، على قول جمهور العلماء على خلافا لأبي حنيفة، فإنه يرى صحة الطواف المنكس، وهذا قول لا يعتد به لأنه مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه السلف قولا وعملا، ولهذا نقول إن الطواف يبتدئ من عند الحجر ويجعله على يساره، يجعله على يساره. وأما المداومة اشتراطا يكون على يساره دوما، ولو احتاج إلى انحراف فهذا فيه تشديد، فيه تشديد على الناس، وذلك أن كثيرا من الفقهاء يقولون ينبغي أن يكون البيت على يساره ويساره قبلة الطواف، كما أن وجهه قبلة الصلاة، كما أن وجهه وجسده قبلة الصلاة، ولكن الصواب نقول إن المراد بذلك هو أن يبتدئ من الحجر ثم يطوف، ولهذا بعض الفقهاء يأمره بإعادة الشوط الذي ينحرف فيه ويجعل الكعبة على ظهره، كأن يكون بزحام أو نحو ذلك، هذا لا دليل على إبطال ذلك، إلا أن الفقهاء حينما جعلوا البيت على يساره وقالوا بذلك وقالوا بشرطية هذا الفعل فرعوا عنه بطلان من انحرف يسيرا ثم جعلوها قبلة، وهذا فيه نظر، بل نقول أنه يجب على الإنسان أن يمشي بطبيعته، فإذا وجد زحام انحرف ثم ذهب تيسيرا له، لأنه ليس في صلاة، كذلك الواجب عليه أن يبتدئ من الحجر إلى الباب إلى الحجر ثم يكمل طواف، لا أن يجعله على يمينه. وعلى هذا نشدد على الإنسان الذي يحمل شيخا أو يمشي على عكاز، أو المرأة إذا كانت تحمل صبيا أو متاع تنحرف شيئا يسيرا ثم يكون الحرم على كتفها، الكعبة على كتفها، فهل نقول بالبطلان؟ لا نقول بالبطلان. وعلى هذا نقول إن الإنسان يبتدئ يجعل البيت على يساره ابتداء ثم يمضي ولا يتكلم، فإن وجد حاجة للانحراف انحرف وطوافه صحيح. نعم.
قال رحمه الله، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم والنسائي. وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، وقد سبق. وعنه يجزئ وعليه دم، وعنه يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف راجلا أفضل بغير خلاف.
يقول فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا كما جاء في الصحيح من حديث، كما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كل الطواف جاء راكبا، ومن أصحابه من جاء راكب من طاف راكبا، كقول لأم سلمة طوفي على بعيرك من وراء الناس، وهذا في الصحيح أنه يجوز إذا كان الإنسان محتاجا أو فيه مشقة أو كان يعلم الناس زحام ثم ليروا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعمد الركوب ليروا الناس عليه الصلاة والسلام ما يفعل فيقتدون به، فهذا مما لا حرج فيه. وأما بالنسبة للسعي فما سعى النبي راكبا، السعي بين الصفا والمروة فما سعى النبي عليه الصلاة والسلام راكبا، جاء في بعض الروايات أنه سعى راكبا وفيها نظر. نعم.
قال رحمه الله: والطواف راجلا أفضل بغير خلاف، لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة، ولفعل أصحابه، وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف قاله في الشرح. والموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقد قال: خذوا عني مناسككم.
قوله هنا والموالاة، الموالاة تكون بين الأشواط وبين السعي والطواف. إذن لدينا نوعين من الموالاة، الموالاة بين الطواف، بين أجزاء الطواف، هو أن يطوف الإنسان شوطا وشوطين ثم أراد أن يستريح أو ينام أو نحو ذلك، يتأكد في حق الإنسان الموالاة أن يبادر بإنهائها مرة، كما يوالي الإنسان بين أركان الصلاة وواجباتها، فلا يقطعها طاف. ولكن إذا كان معذورا كحاجته إلى وضوء، نقول يذهب الوضوء ويرجع وطوافه صحيح باتفاق العلماء، ولا يعلم في ذلك مخالف إلا ما يروى عن الحسن، ولا يعتد بهذا الخلاف. كذلك أيضا فإن الموالاة بين السعي والطواف متأكد، لكن هل هي واجبة أم لا؟ نقول إن موالاة أجزاء الطواف آكد من موالاة الطواف والسعي، لأن الطواف والسعي منفكان مستقلان بخلاف الطواف بأجزائه، فينبغي يتأكد في حق الإنسان أن يطوف الأشواط كلها. وقد جاء في أثر عائشة أنها جعلت بين الطواف والسعي 3 أيام كما ذكره ابن جرير، ولكن لم أقف له على إسناد. وإذا أراد الإنسان أن يستريح لوجود تعب أو إرهاق بين أشواط الطواف، أو وجد زحاما شديدا فأراد أن يبتعد حتى يخف الناس، أو فقد شيئا فأراد أن يبحث عنه، فلا حرج عليه أن ينتظر. ولكن نقول متى ما وجد سعة فينبغي له أن يبادر، وأن لا يدع شيئا ليس بحاجة، كانصراف الإنسان مثلا إلى حديث، أو مثلا إلى متاجرة أو نحو ذلك، أو شيء من فضول الأعمال والأقوال ويدع طرف هذا، فهذا لا ينبغي. وبعض العلماء يرى وجوب الإعادة، ولكن وجوب الإعادة لا تجب إلا إذا طال الفصل وفحش. نعم.
قال رحمه الله: فيستأنفون بحدث فيه قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدئ، وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. فيتخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسين غشي عليه فحمل، فلما أفاق أتمه قاله في الكافي، وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة، ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وإن كان يسيرا أو قيمت الصلاة أو حضرت الجنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، بحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طواف.
ولا يجوز للإنسان أن الناس تصلي الفريضة وهو يطوف، ولم يصليها. يخرج من هذا إذا صلى الإنسان الفريضة قد أداها وأراد أن يطوف، لا حرج عليه أن يطوف. لماذا؟ لأن الشبهة مندفعة في طوافه، لأن الناس تفرق بين الآفاق وصاحب البلد، بخلاف إذا كان لم يصلي فإنه يحرم عليه أن يبتدئ عمل أو يقوم بعمل دون الصلاة، والصلاة آكد من الطواف. وللحديث الذي ذكره المصنف قال: فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف، وكذا الجنازة لأنها تفوت، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، ذكره ابن المنذر.
يعني إذا شك هل طاف 6 أو 7 يجعلها 6 ويأتي بـ1، إذا شك 5 أو 4 يجعلها 4، لأن الأربع هو اليقين، وهذا المراد بأنه يبني على اليقين. نعم.
قال رحمه الله: ذكره ابن المنذر إجماعا، قاله في شرح سنن الطواف: وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله.
يقول استلام الركن اليماني في يده اليمنى، قال الاستلام ولم يقل غير الاستلام، لأنه لا يشرع للركن اليماني إلا الاستلام، بخلاف الحجر الأسود يشرع له التقبيل والاستلام وتقبيل اليد في حال عدم قدرته على التقبيل، وكذلك أيضا استلامه بعصا أو برداء وتقبيل الرداء والعصا إذا لم يستطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه بمحجن وقبله، واستلمه بيده وقبل عليه الصلاة والسلام الحجر. وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه عبد الرزاق عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه رمى عليه رداءه ثم قبل رداءه. بخلاف الحجر اليماني فإن الركن اليماني يستلم فقط، وإذا لم يستطع أن يستلم لا يشيل، وهذا هو الفرق بين الركنين. نعم.
قال رحمه الله: وكذا الحجر الأسود وتقبيله، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوق. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات.
هذا الحديث لا يصح، وقد جاء من طرق عدة ما يسمى بالملتزم ونحو ذلك، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء. وأصح ما جاء في هذا عن عبد الله بن عباس، ويروى هذا أيضا عن مجاهد بن جبر. لهذا نقول إن الملتزم جاء فيه مجموع من الحديث وكلها معلولة. والملتزم هو ما بين الحجر والباب، وبعضهم يجعل الباب معه، فيكون هذا هو موضع الالتزام، والتزامه لا بأس به. وقال بعض العلماء بسنيته، جاء عن عبد الله بن عباس ولا يثبت بذلك خبر مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء أن النبي كان يلتزم البيت، أو جاء أيضا هنا تسكب العبرات وغير ذلك، فهذا مما لا يصح. أما بالنسبة للحجر، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع جبهته عليه وهو السجود، أنه كان يسجد، إنما جاء عن عبد الله بن عباس ومسألة أخرى وهي مسألة الاستقبال، أن الإنسان يستقبل الحجر، وهذا من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها، أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تكلف باستقبال الحجر، وإنما يأتي إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليقبله، ويلزم من ذلك الاستقبال. أما إذا لم يتمكن من التقبيل ولا استلامه بمحجن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشير ويمضي. وأما ما يفعله العامة من تعمد استقبال الحجر كما يستقبل المصلي القبلة ثم يشير ثم ينصرف، فقد جاء في هذا جملة من الحديث الواهية، جاء في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هذا، وجاء فيه غيره من حديث عبد الله بن عباس وغيره، ولا يصح في هذا الباب شيء. نعم.
قال رحمه الله: ونقل الأثرم ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس، فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة. والاطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم، والركعتان بعده.
إنما يقال إن الأفضل في الطواف المشي، لأنه لا يمكن الإنسان أن يرمل إلا وهو ماشي، ولهذا كانت السنة للإنسان أن يطوف ماشيا، وهو أفضل من الركوب بلا خلاف. وأما الجواز فهو جائز كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: والركعتان بعد،
وهذا على قول جمهور العلماء، خلافا لمالك فإنه يرى الوجوب، وأن من ترك الركعتين خلف المقام فيجب عليه في ذلك دم. نعم.
قال رحمه الله: والأفضل خلف المقام، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقيل للزهري.
وأما تلاوة الآية عند الذهاب فهذا ليس من السنة، ليس من السنة وإنما تلا النبي عليه الصلاة والسلام الاستدلال. كذلك أيضا تلاوة الآية عند الذهاب أو على الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا ليس من المناسك وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليدلل على ذلك. وهي جاءت في حديث جابر بن عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، في سياق واحد، في سياق واحد. ومع هذا أكثر الفقهاء يذكرون أنه يستحب إن الصفا والمروة من شعائر الله أن تقال عند الصفا، ولا يذكرون واتخذوا مقام إبراهيم مصلى مع أنها جاءت في سياق واحد. ولهذا نقول إن الاثنتين ما ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليدلل على فعل. الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، بعد ذلك قال: أبدأ بما بدأ الله به، إشارة إلى أنه أراد أن يستنبط معنى، أن يستنبط معنى من هذه الآية ويبين الحكم للناس. نعم.
قال رحمه الله: وقيل للزهري إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل.
وهذا على قول بعض العلماء أن ركعتي الطواف تجزئ عنها الفريضة إذا صلى الإنسان، إذا كان لديه فريضة يريد أن يصلي فاجتمعت قال تجزئ واحدة، وإذا لم يستطع الإنسان الصلاة خلف المقام فالسنة باقية وهي الركعتين، ركعتي الطواف، فيصليها في أي موضع، كما كان عمر بن الخطاب كما ثبت عنه أنه لما قضى الصلاة بعد الفجر ولم تطلع الشمس ذهب حتى لما كان بذي طوى طلعت الشمس فصلى ركعتين، يعني خارج الحرم. ولهذا نقول: لا حرج على الإنسان يصليها في أي موضع من الحرم وهي ركعتين وهي متأكدة، فإذا لم يترك عمر وهو بمثل هذه الحال حتى ذهب فهو يتحرى دليل على تأكيدها. كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن الطواف يتبعه ركعتان على أي نحو كان، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف السنة الذي يفعله الإنسان يتطوع بسبعة أشواط يصلي، لما جاء في الخبر قال: لكل سبع ركعتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا إلا صلى ركعتين، أخرجه البخاري. فصل في شروط السعي.
وأما بالنسبة للركعتين فإنه يشرع للإنسان أن تكون القراءة فيها خفيفة. لماذا؟ للتعليل لا للدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يخفف الفريضة، فكيف بالنافلة؟ وأما قراءة سورة الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد فلا تثبت أنها تقرأ بركعة خلف المقام. وقد جاء هذا الحديث في مسلم بالشك، قال: ولا أراه يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله، وهذا من فعل محمد والد جعفر والذي يرويه عن جابر بن عبد الله، وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك أبو حاتم والخطيب البغدادي وغيره. وقد جاء من عدة طرق من غير ذكر السورتين، يعني في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقرأ الإنسان ما شاء، يقرأ الإنسان ما شاء من سور القرآن شريطة أن يخفف. والإطالة في السفر في الصلوات التي يطال فيها كالفجر ونحو ذلك هذا في حال الإقامة، أما في حال السفر فظاهر عمل السلف من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يخففون فيقرؤون بإلاف قل إلاف قريش، فيقرؤون أيضا بقل يا أيها الكافرون ونحوها، ولا يقرؤون بالطوال ولو كانت في الفجر، وهذا إذا كان في الفريضة فالنافلة من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله:
نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا نختم إن شاء الله، ونسأل الله لي أنه التوفيق.